إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كنا في جولة سريعة حول خلفية قصة موسى عليه السلام وما يتعلق بالحكم السياسي الذي كان والذي أصبح، وكان مما ذكرنا القرار الفرعوني الذي بنى عليه هذا القرار الظالم المجحف لأجل النبوة سمع بها، بأنه قرر بقتل جميع الغلمان من بني إسرائيل جملة وتفصيلا، ثم جاء التخفيف بأن القتل يكون في عام دون عام، وذلك للحفاظ على الأيدي العاملة كما قال المفسرون. وبعد ذلك كان من لطف الله جل وعلا أن هارون عليه السلام ولد في العام الذي فيه العفو، وأما موسى فقد ولد في العام الذي فيه الذبح. وكم كان بينهما؟ قال العلماء بينهما عام، يعني هذا في هارون ولد في هذا العام الذي فيه العفو، العام الثاني الذي كان فيه الذبح كان فيه مولد موسى عليه السلام. ومنهم من قال لا، بل كانت الفترة أطول، قيل كان بين هارون وموسى سبع سنوات، فالله أعلم. لكن يهمنا في هذا الباب أن نعلم ما جرى لموسى. ومن هنا إخواني في الله ستبدأ معنا قصة موسى عليه السلام. أول مسائل القصة موضوع الحمل. حملت أم موسى بموسى عليه السلام، وهنا مسألة، كيف كان هذا الحمل؟ الأكثر من العلماء يرون أن هذا الحمل كان حملا ظاهرا كبقية الحمل، يظهر ذلك في اتساع البطن، فعلم الناس وخاصة النساء بحمل أم موسى، فبلغوا السلطة وبلغوا الشرطة، لأن الأمر كما ذكرت لكم في درس أمس وصل الأمر إلى أن المرأة المصرية إذا رأت أن جارتها الإسرائيلية حملت تبلغ عليها بمقابل مال على الوشاية، نسأل الله السلامة والعافية، مال على الوشاية. فكان الأمر مع أم موسى كذلك، لما علم الناس بحملها رفعوا أمرها إلى السلطات، إذن تم تحت الرقابة بحيث يوقتون لها متى يكون وقت الوضع. هذا قول. وفي القول الثاني والرواية الثانية تقول لا، أن حملها لم يشعر به أحد، لا من الجيران ولا من غيرهم، فمر حملها بسلام. الشاهد أن أم موسى عليه السلام وضعت، وهذا الذي همنا، وهنا تجتمع الروايات أنها وضعت. فإذا بالرضيع صبي ففرحت به، أيما فرح، لكن بإزاء هذا الفرح الخوف الشديد، لأن هذا الصبي جاء في وقت الذبح، وأنها لن تهنأ به، إذا وصل أمره إلى السلطات لن تهنأ به، سيذبح لا محالة، فخافت خوفا شديدا. فحينها جاء الأمر الإلهي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهنا الوحي الذي أوحاه الله إلى أم موسى كما قال العلماء هو وحي إلهام لا وحي نبوة، وحي إلهام، أي أن الله ألهمها وأوقع في نفسها وفي خاطرها هذه الفعلة أن أرضعيه. وأما وحي النبوة هذا خاص بالرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فالنبوة خاصة بالرجال. فالشاهد أن الله أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، بمعنى أي بأمان، أي بأمان، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. فإن خفت عليه أي من الذباحين وممن أراد به سوء، فحينها ألقيه في اليم. والمقصود باليم ها هنا هو نهر النيل، هو نهر النيل، بأن تأخذ هذا الطفل إذا أحست بالخطر ترميه في النهر مباشرة. لكن هناك في آية سورة طه فيه نوع تفصيل في مسألة الرمي، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم، ليس رمي مباشرة لا، إنما ضعيه في التابوت. وما هو التابوت؟ التابوت عبارة عن صندوق تجعل فيه المهد الفرش ويعليه غطاء، هذا هو التابوت. وثم قال ربنا عز وجل ولا تخافي ولا تحزني، افعلي هذا. فلا تخافي أي من إغراقه، ولا تحزني على فراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذه بشارات عظيمة، بشارات عظيمة لأم موسى بشأن صبيها، أن إن صنعت ذلك لا تخاف ولا تحزن، أن هذا ليس هو عام هلاكه، بل سيعيش وسيكبر، وليس أي شخص، بل سيكون نبي مرسل من مرسل من رسل بني إسرائيل. وهنا مسألة إخواني في الله في قوله تعالى أن اقذفيه في اليم، في نهر النيل، إذا دل على أن نهر النيل بقربها، الرمي مباشرة. فاستفاد العلماء إلى أن بيت أم موسى كان على ضفاف نهر النيل، وقد أشرنا إلى هذه المسألة في درس أمس، وقلنا قد نحتاج لهذه المسألة حول موقع بني إسرائيل في مصر عند ضفاف النهر، نحتاج إلى قصة موسى، وهذا أوانه. قال العلماء أن بيت أم موسى كان على ضفاف نهر النيل، تحديدا قالوا الفناء، ما نعبر عنه بالحوش، فناؤها وحوش بيتها كان على النهر، كان على نهر النيل، والباب الأمامي كما يقال السدة بالجانب الآخر، الجانب الآخر، فهي تبقى في الحوش في الفناء، تبقى في هذا المكان. فإذا أحست بجلبة الذباحين وبقربهم ترميه في التابوت، التابوت بجنبها، ثم ترمي بالتابوت في النهر، وانتهى الأمر، وانتهى الأمر. فهذا يفيدنا على موقع نهر النيل من بيت أم موسى أنه كان على ضفافه. وهذه على رواية أن الرقابة كان شديدة عليها، وعلى رواية أن الناس ما شعروا بحملها، فإنها وضعت، ومع هذا الوضع كانت جعلت لها حساب المباغتة، أو أن الطفل يصيح فيسمع الجيران، ستأتي الهواجس لمن حولها، فاستعدت بالتابوت وكانت كذلك في الفناء. فإذا شعرت بقروب الناس أو حست بخطر، كما قال المفسرون في هذه الرواية الثانية، أنها تضع موسى في التابوت ثم تضعه في النهر، لكن بحبل، بحبل، بحبل ممدود، ثم ترسله. فإذا جاءها من جاء فتشوا البيت ما وجدوا شيئا، البيت صغير يفتشونه هنا وهنا ما وجدوا، خرجوا. فإذا خرجوا قامت وسحبت الحبل فأتت بموسى وأرضعته. في مرة من المرات كذلك لما جاء الجلبة والخطر عند بيتها، قامت وألقت موسى في التابوت وألقته في النهر، لكن هذه المرة نسيت الحبل، كأنها مباغتة سريعة فنسيت الحبل. فهذا الرواية الثانية على أنها كان بحبل، وعلى الرواية الأولى أنه مرة أولى رمته في التابوت ثم قذفته في النهر. نأتي الآن إلى التابوت الذي فيه موسى عليه السلام. نهر النيل يجري إلى جهة الشمال، فمرور نهر النيل أنه يمر تحت قصور فرعون، كما قال ربنا حاكي عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. تجري نهر النيل أي جريان النيل يكون من تحت قصور فرعون. الشاهد أن هذا التابوت جرى، قد حمله نهر النيل يجري حتى وصل عند قصور أو قصر فرعون. هناك الجواري التي يعملن في القصر رأينا التابوت فأخذناه ثم ذهبنا به إلى زوجة فرعون، فقامت امرأة فرعون وفتحت التابوت فإذا هي بغلام جميل حسن الهيئة فأحبت، وليس هذا بل لموسى عليه السلام آية، ومن آيات موسى أن من رآه ونظر إليه أحبه، كما في قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني، وألقيت عليك محبة مني، قال العلماء أي حببتك إلى عبادي، فكل من رآه أحبه، كل من رآه أحبه. فزوجة فرعون لما رأت هذا الطفل بهذا الجمال والبهاء، وأضف إلى ذلك ما كان من أن من رأى موسى أحبه تعلقت به من أول وهلة، لكن كما قال هي فرحة ما اكتملت، ما إن انتشر الخبر في القصر عن وجود طفل في القصر، جاء من؟ جاء الذباحون بالشفرات ذبحه، هذا قرار جاري، جاري المفعول ساري لكل أحد، ما أحد يتخلف عن هذا الأمر، هذا العام عام ذبح. فجاء الذباحون لأخذ هذا الصبي للقضاء عليه، إلا أن زوجة فرعون ضمت هذا الطفل إلى نفسها وصدره وهربت به إلى فرعون ودخلت عليه قائلة: لا تقتلوه، هذا لا يقتل، لا تقتلوه، هذا ليس إسرائيلي، كيف حكمتم على أنه إسرائيلي مباشرة ثم حكمتم عليه بالإعدام؟ بل في رواية قال: هذا هبة السماء لي، هذا هبة السماء لي، تعلقت به تعلقا عظيما، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، مش يضرنا، نبقيه عندنا يخدم، يكون ممن يخدم في القصر، أو نتخذه ولدا بالتبني، لأنها لم يكن لها ولد، لم يكن لها ولد، فقط إما أن ننتفع ونتخذ ولد بالتبني. فهذا الذي كان الحائل بين قتل موسى عليه السلام في هذا العام. في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنها لما قالت امرأة فرعون لفرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، هذا قرة عين لنا. جاء في أثر ابن عباس أن لما قالت هذه الكلمات لفرعون، فرعون رد عليها مباشرة، قال: أما لك، أي هذا قرة عين لك فنعم، أما لي فلا، أنا ما أنظر إلى مثل أمثال هؤلاء، هؤلاء ليسوا قرة عين لي. وطبعا لما كان البلاء موكل بالنطق، البلاء موكل بالنطق، كان الأمر كما قال فرعون أخزاه الله، فلما قال قرة عين لك نعم، فقد أصبح موسى قرة عين لهذه المرأة لزوجة فرعون، إذ أنها انتفعت به أيما انتفاع، إذ أن موسى لما كبر وأتى بالوحي والرسالة والنبوة كان ممن آمن به زوجة فرعون، وهي المرأة الصالحة آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم أقر الله عينها بماذا؟ بدعوة موسى. ولما كان فرعون الذي قالوا أما أنا فلا ماذا؟ لم ينتفع به. ولهذا قال ابن عباس معلقا في هذا الأثر قال أما أنه لو قال نعم أي قرة عين لي قال كان في ذلك هدايته، لكان في ذلك هدايته. وبهذا تعلم يا عبد الله أن البلاء موكل بالنطق، لا تقل إلا خيرا ولا تدعو إلا بخير ولا تظن إلا خيرا، فمن قال غير ذلك فإن البلاء موكل بالنطق. الشاهد أن من هذه القصة الآن على أن موسى تم إنقاذ حياته بهذه الطريقة، تدخلت زوجة فرعون بعدم المساس بهذا الطفل، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، تركه فرعون لهذه الشفاعة، تركه فرعون. لكن ما لبث موسى عليه السلام إلا وأن بكى وصاح، بكى وصاح لماذا؟ من الجوع، هو رضيع بكى من الجوع، أراد اللبن أراد الثدي. فهنا تدافعت الجواري من القصر كل يحاول أنهن ترضع موسى عليه السلام، لكن لا فائدة، لم يلتقم الثدي كما قال ربنا وحرمنا عليه المراضع، ما هناك أحد تستطيع أنها تمكنه من الإرضاع، ينتقل يمنى ويسرى يفلت، واشتد الأمر عليهم فسيهلك. هنا كان القرار بإخراجه من القصر وذهابه إلى البيوت، إلى البيوت ينتقلون من بيت إلى بيت عل وعسى أن يجدوا من تظفر بإرضاعه، تظفر بإرضاعه ولا بد وإلا سيهلك. نقف هنا إخواني في الله وننتقل الآن إلى أم موسى. ما الذي صار؟ أم موسى عندما رأمت بموسى عليه السلام في التابوت وجرى به النهر، طبعا ما تدري، اللهم انتهى عندها الأمر إلى أنها رمت بطفلها في التابوت. فلما خرج الذباحون من عندها وانتهى هذا الخطر المدلهم عليها، رجعت إلى الفناء وتنظر في النهر أمامها عل وعسى أن تجد التابوت، فلم تجد شيئا. وهنا المصيبة العظمى، كيف بهذه الأم التي تعلق قلبها بابنها؟ أولا من حيث الطبيعة البشرية، تعرفون الأم وحنان الأم وتعلق القلب الأم بابنها تعلقا عظيما، فكيف إذا كان هذا مع موسى الذي قال عنه ربنا وألقيت عليك محبة مني، كل من رآك أحبك، فكيف إذا كان الرائي أمك؟ فإن المحبة زادت والشغف زاد. فلما رأت أن موسى ليس موجود بالجوار وتابوته قد اختفى، حينها أصابها من الهم والغم والضيق والقلق ما الله به عليم، بل وصف ربنا ذلك بقوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال جماعة من المفسرين في تفسير هذه الكلمات أي أن قلبها فارغ من أمور الدنيا، ما بقي في قلبها إلا موسى فقط، ما تفكر بشيء. الإنسان أحيانا تأتيه مشاغل يفكر بهذا ويفكر بهذا، بمعيشة بأكل بشرب بأمور، أما أم موسى في تلك الحين لا، كل شيء غاب، قلبها فارغ تماما، صفحة بيضاء، ما عند إلا موسى، أين هو؟ كيف فعل؟ كيف صار؟ أي متى يرجع؟ أصبح هذا الهم والغم هو الذي يساورها، حتى وصل بها الأمر إلى أن قال ربنا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إن كادت أي من شدة شغفها وتعلقها بابنها أنها كادت أن تصيح وأن تصرخ وأن تخرج وتنادي بالناس، يا أيها الناس هل أحد منكم رأى غلام في تابوت؟ حد أحد؟ هل أحد؟ ستنادي به. حينها إذا فعلت هذه الفعلة انكشف أمر الغلام الذي وجد في القصر، وأن هذا الغلام هو غلام إسرائيلي من بيت معروف، هذه أمه من بني إسرائيل، حينها سيذبح لا محالة. فقال رب إن كادت من شدة تعلقها أن الكلام وصل إلى الفم ستخرج، ما استطاعت، لم تطق صبرا، إن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها التوفيق من الله، فصبرها الله وأثبت قلبها وأعطاها من الإيمان ما فيه الكف عن هذا الصنيع. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. طيب ما البديل؟ هل ستقف هكذا؟ البديل أرسلت بنتها وقالت لأخته قصيه، قصيه أي تتبعي أثره، أخرجي أنت الآن، أخرجي، تعرف أخوها، تعرف المهد، تعرف شكله، تعرف كل شيء، أخرجي وابحثي عنه، اسأل يمين يسار أو انظري تلمسي، هل في شيء إشارة لهذا لأخيك؟ وقالت لأختي قصيه. فقال ربنا فبصرت به عن جنب. خرجت أخت موسى تبحث عن موسى، عل وعسى أن تجده، الله أعلم أين ذهب، ما أحد يدري بقصته إلى قصر فرعون، ما أحد يدري بهذا إلا من كان هنالك، أما هؤلاء غابت عنهم الأخبار. أخت موسى عندما خرجت وجدت أمة من النساء، أمة من النساء ومعهم طفل، فبصرت به عن جنب. هذه الكلمة حملت جنب بمعنى البعيد، أي رأتهم من مكان بعيد، رأت أناس نساء ومعهم طفل، هذا قول. قول آخر لا، فبصرت به عن جنب أي أنها استطاعت أنها تنظر إلى هذا التجمع بنظرة لا مبالاة فيها، وهذا من الحذاقة. علمت هناك نساء ومعهم طفل، رأت الطفل، علمت أنه أخوها موسى. طيب ماذا ستفعل؟ تصنعت أنها ما تبالي، ما تعرفه، فبصت به عن جنب، قال عن جانب، يعني كما قال وجهه هكذا، تنظر تلتفت هكذا، تقول إيش معكم، إيش هذا، يعني كأنها ما تبالي به، حتى قيل أنها كانت تمشي معهم، إيش معكم، قال والله معنا هذا الطفل وإحنا من بيت إلى بيت من بيت، تمشي معهم. وهذا من ذكائها، لأنه لو جاءت مباشرة كما يقال من قصدا إليهم وأخذت الطفل لعلموا أن هذا الطفل يعود إليها فحينها سيذبح، لكن تصنعت هذا. فبصوا هذا الذي يرجح جماعة من العلماء كالإمام السعدي وغيره أنها دعت أنها غير مبالية، فلما تعبوا وهم يبحثون من بيت إلى بيت عن هذا، حينها أتت بمشورة، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، إيش رأيكم، أنا عندي والله أنا أذكرنا في بيت هنا، معناه بيتها، لكن من ذكائها، هل أدلكم تقول نصيحة، أنا أعرف بيت هنا في امرأة لعلها تنفعكم، جربوا، ما أنتم خسرانين شيء، وأنتم من بيت إلى بيت من بيت، عل وعسى تجدون مرضعة، وهذه يمكن المرض لعلها تنفعكم، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حينها قالوا نمضي، طبعا ما في خسارة، إحنا لازم نبحث. فأخذت تدلهم على بيتها، فأدخلتهم إلى أمها، فجيء بموسى عليه السلام ووضع على حجر أمه، فأعطته الثدي فالتقم الثدي، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. هذه آية من آيات الله جل وعلا، أن من أحسن الظن بالله أن الله عز وجل يعطيه سؤله ويعطيه ما ظن بربه. الشاهد من ذلك إخواني في الله أن موسى عليه السلام رجع إلى أمه، طبعا أمه الآن عند قوم فرعون أنها أمه بالرضاعة، لكن في حقيقة الواقع أن أمه الحقيقية أرجعه الله عز وجل إليه. فرح الجميع، أمه فرحت بعودة ابنها إليها، وأما زوجة فرعون ومن كان من حاشية في قصر فرعون فرحوا أنهم أخيرا عثروا على من يقوم بإرضاع هذا الطفل الجميل، وأن ستكون له حياة يمد بها بإرضاع لهذه المرأة لطفلها. نقف إلى هذا الحد إخواني في الله، ونواصل في درس غد بإذن الله ما يتعلق بإرجاع موسى بعد إرضاع أمه إلى دخوله إلى قصر فرعون. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.